ثانيا الأسئلة عندنا كثيرة جدا، وعشان ضيق الوقت سأجيب على سؤالين اثنين. السؤال الأول، أخ يسأل عن المسجد وقبلة المسجد بالصورة المعروفة المعهودة، فقد يكتمل الصف الأول ويزيد الصف الثاني لعدم استواء الخط على تربيعة المسجد أو هيكلة المسجد، فيسأل أيهما يعتبر الصف الأول؟ في أي مكان تنزل فيه تصلي فيه فالصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام مباشرة ولو كان فيه شخص واحد، صف الأول، فليس العبرة فيه بعدد من كان في الصف بقدر ما كان أولويته للإمام مباشرة، فالصف الذي يلي الإمام مباشرة هو الصف الأول. أخ يقول توفيت والدة أخ له الجمعة الماضية، ونسأل الله لها الدعاء بأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى ويجعلها من المقبولين ويوسع في قبرها ويجعل كتاب الله عز وجل نورا لها في قبرها وعند لقاء ربها إن شاء الله وقدر. أما بخصوص السبابة والإبهام، احنا جاوبنا على هذا السؤال كتير. العمل في مصنع أو مخزن المشروبات الغازية البيبسي أو البيبسي كولا تقريبا، ما حكمه؟ ما ثبتت أخي الكريم حرمة البيبسي إلى الآن؟ والكلام الذي يسمع كلاما ليس له دليل، ليس له دليل، وكل كلام الذي يقال كلام ليس له عهدة شرعية يقام عليها دليل شرعي، أنت تجتنب الأمر منك له هذا لك أنت، أما عشان تقول حرام لابد من دليل شرعي يستند إليه، فالعمل فيه جائز ولا حرج في ذلك. أرجو إيضاح رأي الإمام مالك في نجاسة الجنوب، احنا ذكرنا الكلام ده المرة اللي فاتت كتير جدا، ارجع أخونا الكريم للشريط. وصلنا مع مالك في موطئه إلى باب 23، حيث بوب مالك رحمه الله بقوله هذا باب في التيمم، وذكر مالك أو ذكر صاحب الرواية بعد ذلك أول هذه الآثار، فقال حدثني يحيى عن مالك عن عائشة، عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا باب في التيمم. بعد أن انتهى مالك من ذكر ما يخص الوضوء وما يخص الجنابة ومتى تكون النجاسة وما الحل منها، وبعد انقضاء الأحكام التي تخص المكلف بالماء خاصة، جاء بالأحكام التي تكون بدلا عن الماء عند عدم وجوده، فعقد باب سماه هذا باب في التيمم. ولما أورد أثر عائشة هذا بعده مباشرة تكلم الشراح في ترجمة الباب، حيث أجمعوا تقريبا على أن الترجمة قد لا تناسب الأثر الذي يأتي بعده أو الذي أتى بعده مباشرة، حيث قال ابن العربي وغيره: كان أحرى على مالك أن يبوب باب سبب نزول آية التيمم، لأن الأصل في ذكر هذه القصة نزول آية التيمم. إلا أن نقول بكلام ابن العربي: إذا كان في الباب هذا الأثر فقط، ولكن مالك جاء بفتاوى سئل أسئلة مباشرة بعد ذلك عن التيمم وعن أحكام التيمم فأردفها بعد ذكر سبب نزول الآية. فلو أن مالك اختصر على ذكر حديث عائشة في سبب نزول الآية لقلنا كلام ابن العربي وغيره من الشراح صحيح، لكن إرداف مالك بعد هذا الأثر بأسئلة كثيرة وردت في أحكام المتيمم كالصلاة إمام على متوضئين أو لمتوضئين، أو كالصلاة وهو متيمم وحصلت وجود الماء ساعة الصلاة أو عند انقضاء الصلاة أو قبل ابتدائه للصلاة، فهذه الصور سنراها يعقدها مالك أثناء ذكر الباب، فكانت ترجمة مالك أفضل من الترجمة التي أراد الشراح أن يختاروها للباب. هذا باب في التيمم، أي هذا باب يختص بأحكام ذكرت تخص المتيمم، لسيما وأن التيمم كلمة في اللغة العربية معناها القصد، فإذا قلت تيمم فلان أي قصد فلان كذا وكذا. وتيمم ويتيمم والتيمم كلمات تدور في فلك واحد، وهي القصد لأعمال مخصوصة بطريقة مخصوصة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها، فيضاف إلى القصد الأعمال التي تفعل في هذا القصد حتى تحكم على الدائرة أنها فعل التيمم. والباب باب استعيض عند أهل التصانيف كلمة باب على ما تحتوي تحته من جزئيات، على ما يحتوي هذا الباب تحته من جزئيات، في باب التيمم مثلا ورد أو أورد مالك سبب نزول الآية أولا، ثم أردف ذلك كما قلنا بأسئلة: رجل تيمم وصلى بمتوضئين، رجل تيمم وأراد أن يقرأ القرآن، رجل تيمم وصلى وإذ جاءه مصل من خلفه بالماء. هذه أحكام خاصة للمتيمم توضع في باب من جملة أحكام تخص هذا المكلف بفعل التيمم. هذا الحديث فيه من الآداب التي جعلت ابن العربي يقول فيه 15 مسألة فقهية و14 فائدة عند أهل الأدب، 15 مسألة فقهية و14 نوع من أنواع الأدب في هذا الأثر الأول الذي جعل فيه أو جعل مصدرا به الباب في باب التيمم. تعال ندور كده مع كل جملة ونعلم ما فيها من الفقه وما فيها أيضا من الأدب. حدثني يحيى والكلام لصاحب الرواية عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. يقول الفقهاء: هذا أول أدب، خروج النساء سفرا مع أزواجهن، خروج النساء سفرا مع أزواجهن. يكثر الكلام الآن على خروج المرأة أو سفر المرأة بلا محرم، وهي تسمع: لا يحلن لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث بلا محرم، أن تسافر بلا محرم فوق ثلاث. ومع ذلك نرى من يعلل هذه الأسفار، هل هي ثلاث أوقات أم مسيرة ثلاثة أيام أم وقت معين تنقضي فيه هذه المثيرة، أم أمن الطريق، أم يوجدون علة للنص حتى إذا ذهبت هذه العلة يذهب معها الحكم الوارد في النص، لا سيما وأن استنباط العلة أو خروج العلة لنص موجود صريح فيه حكم النهي لسفر المرأة بلا محرم واضح وضوح الشمس، لا يحتاج إلى ذلك. وبعض من يدعي الفقه يتكئ على كلام مالك، وقد بينا سلفا أن مالك أجاز للمرأة أن تخرج في حجة الفريضة فقط، في حجة الفريضة فقط أن تخرج معها خمس من النساء كلهن محرم لبعض، ولم يجز مالك وإن لم يصرح بالقول. لما يقول مالك يجوز لسفرها خمسة من النساء كلهن محرم لبعض في حجة الفريضة فقط، أي بمفهوم مخالفة مالك كلام مالك، يقر بأن حجة السنة لا تجوز للمرأة بلا محرم. عمرة السنة عند القائلين على أن العمرة الأولى فرض، فعمرة السنة لا تجوز بلا محرم، ناهيك عن السفر إلى المصايف أو السفر إلى كذا أو السفر إلى كذا. فإن كان الكلام يترتب على فريضة كفريضة الحج والعمرة فمن باب أولى ينزل هذا الكلام على ما دون هذا النوع من السفر. فالأصل ألا تسافر المرأة إلا بمحرم، والأصل للرجل إن سافر جاز له أن يصطحب أزواجه معه، وهذا أول حكم فقهي، جواز اصطحاب الرجل لزوجته في السفر. عند قائلين بعدم خروج المرأة من بيتها أو إقرار المرأة من بيتها، وهذا أغلب أقوال السلف يدور على ذلك، جوزوا خروج المرأة إذا أراد زوجها أن تسافر معه، فتسافر المرأة لنص عائشة هذا: في بعض أسفاري حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. البيداء كلمة في اللغة العربية تطلق على الصحراء، إلا أنها كلمة في دلالتها كانت كما في حديث ابن عمر: الذين يخطئون في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من بيدائهم، فما هل النبي من بيدائه إلا من هنا. ففي هذا النص يشير ابن عمر إلى أن البيداء هو ميقات أهل المدينة، المكان الذي أهل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الحليفة أو ما يسمى بأبيار علي. وقيل أن البيداء هو المرتفع الذي يلي الأبيار، الذي يذهب إلى منطقة الأبيار الآن يرى أن في طريق مكة بعد أن يخرج من الأبيار بمسافة تقريبا ربع كيلومتر 250 متر أو مشاكل، يرى مطلع كبير تبة عالية تسمى عند البعض بالبيداء، وإلا فأهل المدينة يطلقون على المربع بأكمله، مربع الأبيار بتبته ومنخفضه، كلمة البيداء. أو بذات الجيش، وهي منطقة بين أبيار علي وبين طريق بدر، وطريق بدر معروف إلى الآن ومعلوم نهويته إلى الآن، المنطقة التي تقع بين طريق بدر وبين البيداء تسمى بذات الجيش. انقطع عقد لي، العقد هو القلادة التي تتحلى بها المرأة، تتحلى بها المرأة. كلمة عقد لي أخذوا منه أهل الفقه جواز التحلي للنساء، جواز التحلي للنساء. وجواز التحلي للنساء يفرض عليهن زكاة الحلي، واختلف أهل العلم في زكاة الحلي للنساء، فجماهير أهل العلم على أن الحلي إن اتخذ حليا كاملا، إن اتخذت المرأة حليا كاملا فلا زكاة عليه. وخرج أبو حنيفة إلى أن المرأة لها أكثر من لها أقل من 85 جراما ذهبا، وما فوق هذا الرقم جازت فيه الزكاة، وهو المفتى به الآن لحاجة الناس. فالمرأة لها أن تتحلى بخمسة وثمانين جراما ذهبا، وما فوق ذلك أخرجت منه ربع العشر. تبقى مسألة من ضمن هذه المسألة: لو كانت المرأة لا تمتلك إلا مقدار هذا الذهب، وليس لها ذمة مالية منفصلة عن زوجها، فكيف تخرج زكاتها؟ بأمرين اثنين: الأول إن رضي الزوج أن يدفع زكاة حلي امرأته، وهذا عليه جماهير السلف والخلف من باب أن المرأة لا تتحلى بهذا الحلي إلا للرجل لزوجها، فمن باب الفضل كما تفضلت المرأة بأن تتحلى له يتفضل هو عليها بدفع زكاته له. إن أبى الزوج وليس عليه شيء، ولكن هذا من نقص مرؤته، تبيع المرأة ما فوق 85 جراما وتخرج زكاتها، وإن فضل عندها 85 فلا حرج عليها. فمن هذه الجملة اتخذ الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بحلي لها. ومن الآداب أن المرأة تتحلى بحليها لزوجها في بيتها، ولا يجوز لها أن تتحلى بحلي خارج البيت. واحد يقول طب عائشة كانت تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. جملة عائشة انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطع أي فعل ماضي، والفعل الماضي ما دل حدوثي على زمن قد انقضى. تصور أن عائشة بخمارها وبدثارها هذا تلمست أن عقدها قد انفرط منها بعد فترة، وهذا الذي حدث على أحد أسباب رواية هذا الحديث، أن عائشة تلمست أنه انقطع عقد لها أهديت إياه من أمها كانت أهدتها لها جارية لها من الحبشة. الشاهد من هذه الجملة أن المرأة لو خرجت بدثارها وخمارها وأرادت أن تضع حليا لها تحت هذا الدثار جاز بلا خلاف، وإن أمنت الفتنة وهذا هو الشرط، وإن لم تأمن الفتنة على ذلك إن كان هناك كما يقول الفقهاء هواء أو ريح تذهب بالدثار يمينا ويسارا حتى يشكل الحلي عليها من جراء إلساق هذا الثياب على جسدها، فلم يجز لها أحد من أهل الفقه أن تتحلى بحلي خارج بيتها. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وهذه من الآداب التي نفتقدها الآن، طلب التماس الرجل لقضاء حاجة زوجته، طلب التماس الرجل لقضاء حاجة زوجته. الآن يستحي الرجل أن يطلب من أخيه له افعل كذا لأن زوجتي طلبت مني كذا، لأنه على أقل ما يقال أنه سيظهر عند الناس أنه ليس برجل، وهذا الأمر يدندن به من كثير من الناس، لا أنت راجل الحمد لله ومعروف أنك راجل، لكن قيس الأمر بخلافه، من سيقضي حاجتها إلا أنت؟ من سيقضي حاجة هذه الزوجة إلا أنت؟ هل ترضى أو ترضي رجولتك أن يأتي غيرك يلتمس لها حاجتها؟ أم أنه من باب أولى أن تلتمس أنت حاجة زوجتك بنفسك وتطلب قضاء حاجة زوجتك بنفسك؟ وهذا هو المعيار نبينا صلى الله عليه وسلم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه بنفسه، يلتمس مكان العقد، مكان العقد، حتى في أحد الروايات نام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، ودل على ذلك لما دخل الصديق كما سنرى، من أنه كان يطعن عائشة في خاصرتها وما تحركت إلا لأن النبي كان على فخذها نائم، أي أجهد النبي في البحث عن العقد وترك أصحابه يلتمسون العقد لزوجته. وأقام الناس معه، أي طلب من الناس أن يلتمسوا العقد لزوجته. وليسوا على ماء، وليسوا على ماء، يبدأ من هنا المناسبة بين النص وبين المترجم له، أو بين العقد أو بين الأثر الذي ترجم له الإمام مالك. وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، أي كان معهم ماء قليل يكفي للشرب فقط. إذا تعارض أمر الطهارة والأمر الجبلي كما في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر، حديث المتقدم، فعند التعارض وجه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي هو عبد الله بن المدلج على صح الأقوال إلى ماء البحر، هو الطهور ماءه الحل ميتته، في الصحراء لا وجود لماء البحر أصلا، ومعهم ماء ولكن يكفي لشربه. يقول الشراح إن الأثر لا يدل دلالة واضحة على انعدام الماء معهم، وإلا لا يعقل أن يسافر إنسان بين مكان قريب ومكان بعيد ولا يحمل قدرا من الماء يروي به عطشه. ولكن الأصل هنا إن تعارض الماء مع قلته في أمر جبلي يحتاج إليه الإنسان وأمر عبدي أمر عبادة قد يحتاج لها وقد لا يحتاج لها، يحتاج لها عند نقض طهارته ولا يحتاج لها إن كان ما زال على طهارته، فأيهما يقدم؟ فهذا معنى الجملتين، وليس على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، أخذ الفقهاء من هذه القولة جواز شكوى المرأة لأبيها وهي عند زوجها، جواز شكوى المرأة لأبيها وهي عند زوجها. مش الراجل لما يجي لأبو زوجته عنده في البيت ويكلمه على أمر معين بالنسبة لها أو لزوجته، دي في بيتي وفي عصمتي وانت ملكش حاجة عندي، وكلام بنسمعه كتير، والمشاكل بالطريقة دي بنسمعها يعني أكثر من أن تحصى. بل ونسمع من إخواننا وأبناؤنا الذين في فترة العقد، أنا عقدت وأمرت زوجتي ألا تخرج من البيت وأمرها أبوها أن تخرج من البيت، هي في ولاية أبيها إلى الآن، والشرع يحتم إنما الولاء لمن قد أعتق، فالولاء لصاحب المال الذي يدفع المال، وصاحب الرقبة بدفع المال هنا الأب، فليس لك عليها ولاية، فليس لك عليها ولاية، وهذا العقد مشروط بيوم النكاح بيوم الوطن، فلا تحل لك انتقال ولايتها من بيت أبيها إليك إلا بالشروط التي اشترطها أبيها عليك، فلا يحق لك ذلك. بل الشرع كما قال ابن العربي يحتم على جواز شكوى المرأة لأبيها وهي في بيت زوجها، كما اشتكى الناس في أثر عائشة هذا إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، جمعت بكنية أبيها وصفته، وكانت من باب أولى أن تقول فأتى الناس إلى أبي، ولكن سيدخل عليها أبا أم سيدخل عليها موبخا؟ فالقضية هنا إن كان داخلا عليها أبا ستروي من باب الأبوة، وإن كانت سيدخل عليها موبخا فسيكون الكلام فيه شيء من الاحترام، فتجمع بكنيته ثم تجمع بصفته التي وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن البعض كما قرأنا من بعض الشيعة أنهم في هذا يسيء لعائشة لأنها ما احترمت أبيها في هذا الأمر، فكيف يطلب منا أن نحترم الصديق أو نحترم عبد الله بن أبي قحافة على مقولتهم؟ عائشة تحترم أبيها، ولكن الأمر أن الأب داخل على ابنته دخول الموبخ، وهي ما دل في الكلام شيء على عدم الاحترام، ولكن باتفاق العرب أن النداء بالكنية فيه نوع من التعظيم والإجلال والإكبار، فالمرأة تكبر بأبيها وتعظم بأبيها وتقدر أبيها، رغم أن العرب يقرون بأن لفظة الكنية أشد عندهم من نداء الأب بأبي أو ما شاكل هذه الألفاظ. فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، أي أرادوا أن يلفتوا نظر الصديق إلى أن مكوثهم في هذه المنطقة بلا ماء يكفي حتى لقضية الشرب، وإن احتاجوه لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر فلن يجد الماء، كان هذا كله سببه عائشة. فيه جواز عند أهل الفقه إلى إنساب المسبب إلى سببه، إنساب المسبب إلى سببه، وفيه أخذ أهل الأصول إلى أن السبب طريق إلى المسبب، قالوا هذه القاعدة: السبب طريق إلى المسبب، فنسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مكوثهم في البيداء وجلوسهم في البيداء بلا ماء إلى عائشة، والأصل إلى عقد عائشة، العقد الذي انفرط منها وانقطع منها وليس إلى عائشة بصفتها، ولكن كانت هي السبب، تحلت بالعقد فانفرط منها، فقام النبي عليه وطلب من أصحابه أن يقوموا عليه، فكان فجلسوا في هذا المكان، فنسبوا هذا المسبب كله إلى السبب عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، نفس النداء، فجاء أبو بكر، وضع النبي رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها من جهده في إقامته على طلب امرأته كما قلنا. قد نام فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول. أدب من البنت إلى الأب، وفيه جواز عند أهل الفقه من معاتبة الأب وهي لابنته وهي في بيت زوجها، مش لو جه حماك النهاردة كما يقول الناس، وإن كلمة الحما أو الحمو تأتي على أخ الزوج، ولكن عرفا أسقطت على أبو الزوجة. لو جاء بيتك يعاتب زوجتك فهي في عصمتي، لا تكلمها، لا تفعل معها كذا، لا كذا ولا كذا، فللأبي أن يعاتب ابنته حتى وإن كانت في بيت زوجها، لأنه هو الأصل لها، هو الأصل لها. فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. عقاب، عاتبني عقاب معنوي، وأخذ يطعن عقاب مادي، أي له أن يعاتب وله أن يعاقب، له أن يعاتب وله أن يعاقب. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وهذا من شدة ألم عائشة من طعن أبيها لها والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، حتى أن في بعض الروايات تقول: ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما تساقطت دموع عائشة على خده صلى الله عليه وسلم من جراء الألم الذي كان من عقاب أبيها لها ساعة الطعن في خاصرتها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا. كانت هذه القصة وكأن انقطاع العقد وانفراط العقد سبب في ورود آية التيمم. وكلمة فتيمموا وردت في القرآن الكريم في آيتين، في آية النساء وفي آية المائدة. ولهذا يقول ابن عربي، ابن العربي وابن بطال وغير واحد من أهل العلم، أن كلمة عائشة فتيمموا معضلة من معضلات علوم القرآن والفقه، لأنها عند إنساب هذه القصة إلى أي من الآيتين، فأي الآيتين كان سبب ورود هذه القصة لها، هل آية النساء أم آية المائدة؟ اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كبيرا جدا، وترى الشراح أطالوا المقام في ذكر أدلة كل واحد منهما، ومنهم من ترك القضية دون فصل وما فصل فيها إلا الإمام المحدث العلم الإمام البخاري صاحب الصحيح الوحيد، هو الذي فصل في هذه القضية وقال أن مقصد عائشة من هنا فتيمموا آية المائدة وليست آية النساء، لأن الأصل في آية المائدة ذكر الوضوء والأثر غير وارد فيه الوضوء، ولكن ورد فيه التيمم بدلا لا أصلا، فما ورد التيمم في آية المائدة إلا بدل، بمعنى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فكان التيمم في آية المائدة بدل عن وجود الماء أصلا، وسنعلم لماذا كان بدلا مش أصلا. يعني فتيمم هنا مقصدها آية المائدة ولم تكن مقصدها آية النساء. قال فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ومعلوم من عند أهل السير وأهل السنة بركة الصديق رضي الله عنه في كثير من المواضع وكثير من الأمور، تبدأ بيوم إسلامه ويختم بيوم آخر خلافته، يوم وفاته أن كان أول الخلفاء الراشدين. فبركة الصديق في الأحكام الشرعية ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ووقائع الردة وما شاكل هذه الأمور، حتى لما سئل عمر رضي الله عنه عن فضله مقارنة بفضل الصديق قال عمر مقولته الشهيرة: إن ليلة للصديق في الغار بآل الخطاب جميعا، ليلة للصديق في الغار بآل الخطاب جميعا. ففضل الصديق معلوم معروف، يكفي ما جمعه الإمام أحمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة، أولهم فضائل الصديق، من آثار صحيحة وردت في فضائل صديق هذه الأمة، وأول من آمن من الرجال بلا خلاف كما نعلم عند أهل السير. فهذه ليست أول بركة لآل الصديق من نزول حكم التيمم بدل الوضوء ساعة عدم وجود الماء. قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الأمر كأن السبب الذي أراد الله عز وجل أن ينزل الآية من أجله انقضى وانتهى، فألهم البعض بأن يا ليت يكون العقد تحت البعير الذي كانت عليه عائشة، وكان وانقضت القضية ورجع الأمر لسبب نزول آية المائدة على الصحيح كما رجح البخاري ومن سار على ضربه. ثم سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. هذه أول السؤالات الواقعة التي تكلمنا عليها، لما يصنف صاحب الفقه الذي يمارس الفقه سيكون أفضل من يصنف من صاحب فقه لا يمارس الفقه. فأصحاب الفقه قد يكون ممارس للفقه وقد لا يكون ممارس للفقه. فالممارس للفقه إما عن طريق الفتوى والقضاء كما ذكرنا من قبل، والغير ممارس للفقه يعتاد الفقه من الكتب والمصنفات ومن سماع المختصرات والمطولات من المشايخ والأساتذة، هذا لا يعد ممارس للفقه. الأوقع في إجابات الأسئلة الممارس للفقه. فمالك ملأ كتابه بسؤالات واقعية من جراء ممارسته للفقه كما قال الشراح. فهذا السؤال من الوقائع التي حدثت مع مالك رحمه الله. رجل سأل: تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم أم لا؟ هذه أول مسألة في الصلاة بالتيمم. تيمم صلى فحضرت صلاة أخرى وما زال متيمما، ماذا يفعل؟ يعيد التيمم أم لا يعيد التيمم إن كان على طهارة، ويصلي الصلاة الأخرى بما كان عليه من تيمم في الصلاة التي قبلها؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أتمها مالك: أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. ذكرنا عرضا أن في آية المائدة كان التيمم بدلا عن أعمال الوضوء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فكان التيمم بدل عن الوضوء. اختلف أهل الفقه من جراء البدل، هل هو بدل على الوضوء يساوي الوضوء تماما، أي بمعنى هل هو بدل عن الوضوء يرفع الحدث الذي كان يرفع بالوضوء، أم هو بدل عن الوضوء رخصة للدخول في الصلاة، على خلاف بين أهل الفقه. الفريق الذي ذهب إلى أنه بدل عن الوضوء وأنه يساوي أعمال الوضوء، بمعنى أنه يرفع الحدث الذي كان يرفعه أعمال الوضوء بالماء، وهذا قال به بعض الشافعية وقال به أبو حنيفة من قبلهم أيضا. الرأي الثاني قالوا هو بدل عن الوضوء ولكن رخصة للدخول في الصلاة، لأن الأصل في آية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا هو الأمر. فقالوا هو بدل عن الوضوء، أيوة نعم، لكنه رخصة للدخول إلى الصلاة، بمعنى لا يرفع الحدث كما يرفعه الوضوء. الأول استند إلى أن البدل يأخذ أحكام المبدل منه تماما، وقالوا لو لم يكن آخذا لأحكام المبدل منه ما جعله الله عوضا لما يفعل مترتبا على أعمال الوضوء. فقالوا كل ما كان يترتب على الوضوء يترتب على التيمم، فما زال المتوضئ على وضوئه في صلاته الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ويومه كله جاز بتيممه هكذا، إن كان على تيممه صلى الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة حتى ينقض تيممه كما تنقض عملية وضوئه. هذا رأي أبو حنيفة وبعض الشافعية. أما رأي مالك والشافعي نفسه وأحمد وجماهير السلف وجمهور الفقهاء أنه بدل عن الوضوء، إلا أنه رخصة لدخوله في الصلاة، رخصة لدخوله في الصلاة، لأن البدل لا يصح مطلقا أن يكون مكان المبدل منه، فلا يرفع الحدث، ولكن يكون رخصة للدخول في الصلاة فقط. فجاء قول مالك هنا يتيمم لكل فرض يصلي، وإن كان متيمما على تيممه لم ينقض بعد يتيمم مرة أخرى كما حكم مالك في هذا. طب بما رد مالك والشافعي وأحمد على كلام أبي حنيفة وأصحاب وبعض أصحاب الشافعي؟ قالوا أولا أن الوضوء فرض لكل صلاة مرة، إذا قمتم فاغسلوا، إذا قمتم فاغسلوا، فشرط الله عز وجل ابتداء القيام للصلاة بأعمال الوضوء، وظلت فرضية عملية الوضوء لكل صلاة حتى يوم فتح مكة، فأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أوقات بوضوء واحد، فقيل أو فقال صحابته جوز لنا أن نصلي بوضوء ما لم ينقض أكثر من صلاة. جاء البدل التيمم في الناحية الأولى، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، سكتت الآية، ولكن ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فرضين بتيمم واحد، فوافق التيمم الوضوء في أصل فرضيته ولم يوافقه في الانتقال أو في النسخ إلى جواز الوضوء في جواز التيمم. فقالوا إن الانتقال من فرضية الوضوء لكل صلاة إلى جواز الصلاة بوضوء واحد ما لم ينقض أكثر من صلاة، هذا لم يوافق تماما فعل التيمم، بل جاء على الأولى ولم يأتي على الثانية، فبقي الأصل على ما كان. ووردت لنا قاعدة وأخرج لنا قاعدة أهل الأصول، ترك الاستفسار في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي يعم القول تماما إن لم يفصل المشرع في هذا الحكم، بمعنى أن المشرع وافق التيمم الطهارة بالوضوء في فرضية الوضوء والتيمم لكل صلاة، خرج من الوضوء ولم يخرج من التيمم، خرج من الوضوء وجوز بنص الوضوء لأكثر الوضوء مرة ويصلى بها أكثر من فرض، ولم يفعل ذلك في التيمم، فيبقى الأصل الأول في بقاء مكان على مكان. هذه واحدة. ثانيا أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر، وأن أبا ذر يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا كنت في بعض أسفاري فأصبحت جنبا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم بطهور واحد لصلاة واحدة، أن يتيمم بطهور واحد لصلاة واحدة. مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل صلاة يفرض لها تيمم جديد بطهور جديد. هكذا حكوا أهل الفقه جميعا، واختلف الجمهور مالك والشافعي وأحمد في هل يصلي الفرض بسننه أم يصلي الفرض ويتيمم للسنن، اختلفوا على ذلك. واختلفوا أيضا هل المتيمم هذا يدخل فيه الحيض والنفساء، الحائض والنفساء، أم تخرج الحائض والنفساء. هذه الأحكام نتكلم فيها المرة القادمة إن شاء الله وقدر، ونقف إلى هذا القدر ونكمل باب التيمم بإذن الله تبارك وتعالى في في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.